الرحيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحدهم: يا رسول الله، إن ابتلينا بعدك بالبقاء فأين تريدنا أن نكون؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير: ببيت المقدس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل له: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس. الأقصى ما زال على صفيح ساخن، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على صفيح ساخن. تتجدد المواجهات في رام الله والبيرة، ويصعد الصهاينة من وتيرة الاقتحام سواء عن طريق قطعان المستوطنين أو عن طريق القوات الخاصة، وما زال المقدسيون بصدورهم العارية يبدون بسالة ونضالا في الدفاع عن مسجدهم الأقصى وعن باحة المسجد الأقصى. أسئلة كثيرة تدور في حملة تنفرد بها قناة أمجاد في الإعلام المصري، بدأناها قبل يومين بعنوان الأقصى الجريح، وأضفنا بالأمس عنوانا آخر هديل. إذا أردت أن تعبر عما يدور في الأيام الماضية فيكفي أن تقول هديل الشابة الفلسطينية ذات 17 عاما التي تصدت بصدرها لقوات الاحتلال وتعرضت لرصاصهم الذي أرداها قتيلة. ما صنعوا الصهاينة بعد ذلك ربما من الصعب أن يوصف أو حتى أن يعرض، لكن وتيرة المواجهات أسفرت صبيحة اليوم عن إصابة 22 في البلدة القديمة واعتقال 7 مقدسيين مع دخول السكوت أو العيد الذي يسمى في أدبيات الفكر اليهودي بعيد المظلات. وتيرة الاعتداءات لا تهدأ، ربما تشهد مدا أو انحصارا لكن لا تهدأ. كان لابد أن نفهم حقيقة ما يدور وأن ننبه ونقرع كل الأجراس الممكنة، أجراس الخطر لما يدور، لأن الكيان الصهيوني ماض قدما في تدمير المسجد الأقصى. ما يحدث ليس إبرازا للعين الحمراء وليس محاولة تهويش كما يقول السواد الأعظم من الناس، ما يحدث شروع في خطوة جدية وجادة لتدمير المسجد الأقصى. كان لابد أن نفهم التاريخ وأن نتحرك في مساحة التحليل السياسي، نحاول أن نستكنه ما سيكون ونحاول أن نستكنه محتوى الخطوة الإسرائيلية القادمة. يحل علينا ضيفين كريمين على الرحب والسعة، المؤرخ الكبير وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان وبالجامعات المصرية المؤرخ المعروف الدكتور عاصم الدسوقي. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
وأنرت قناة أمجاد.
أهلا وسهلا.
ويحل علينا ضيفا كريما عزيزا من بلد 1.5 مليون شهيد، الدكتور فريد خان الإعلام العربي والمتخصص في الشأن العربي. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا بك
دكتور عاصم. يعني بعض من استقبلوا أنباء الاقتحامات الأخيرة نلاحظ أنهم استقبلوها بما يشبه البرود أو الفتور، كثيرون لا يتصورون أن إسرائيل ماضية جديا في تدمير المسجد الأقصى فعلا. هم يقولون هذا مجرد ضغط للحصول على شروط تفاوضية ثم نحسم كل شيء بعد ذلك في النيجوشيشنز أو طاولة المفاوضات، لكن لم يدر بخلدهم أن إسرائيل ماضية قدما في تدمير المسجد الأقصى فعلا ببواعث عقدية وبواعث إيديولوجية وبواعث سياسية. وحضرتك تفضلت بالإشارة في مقالاتك المتواترة في هذا الموضوع إلى أنه إسرائيل نجحت في اختراق الذهنية الغربية وإقامة ما يشبه التحالف العقدي في هذا الخصوص، نريد أن نوضح ملامح الخطورة هنا.
يا سيدي الفاضل، المشروع الصهيوني من بدايته مرتبط بالدين. احنا عارفين طبعا ان المؤتمر الصهيوني الاول في 1897 في مدينة بان او بازل في سويسرا اسس المنظمة الصهيونية للبحث عن وطن لليهود في اي منطقة. عرضت مسألة التوطين في كندا، في استراليا، في اوغندا، في الارجنتين، ولا احد كان بيستجيب. هنا بقى لعب الدين الدور بتاعه. جناح داخل المنظمة دي قال لك لا احنا نبقى فلسطين، هي الوطن بتاعنا في فلسطين حيث ارض الاباء والاجداد، حيث مملكة يهوذا، مملكة اسرائيل، سليمان الى اخر هذه الامور. فمن البداية المسألة مرتبطة بالدين، ومن هنا عندما تلعب على الوتر الديني العاطفي تجد استجابة، لكن لما تلعب على وتر اقتصادي مدني علماني كما نقول مثلا، ايه اللي هيجبر واحد عايش في انجلترا ولا في امريكا مرفه يجي يناضل في وسط مجتمع غريب عليه؟ لكن لما تقوله دي ارض الاباء والاجداد يجي على طول كده بهذا الشكل. زي ما احنا بنقول في الصراع مع اسرائيل، لو قلت الخطاب السياسي عندك، لو قلت يعني لابد من ضرب اسرائيل اللي هي رأس جسر الاستعمار الى اخره، حدش يسمعك.
نعم.
لكن لما تقول اسرائيل اليهود قتلت الانبياء، هتلاقي الكل معاك على الوتر العاطفي، تكسب الجمهور. فهي من البداية هكذا، وخصوصا بقى مع البروتستانت. دي قصة تانية، مرحلة تانية. دي بقى جات منين؟ ما عارفين مارتن لوثر هو احد رجال الكنيسة الكاثوليكية، انشق عليها، اعترض على بعض الممارسات التي تمارسها الكنيسة ليس لها اصل في الكتاب المقدس او الانجيل، كما نعلم من مسألة حقوق الغفران، يعني ترتكب ذنوب وتدفع مال في الكنيسة وربنا يغفر لك بقى الذنوب وتعود مرة اخرى الى اخرها. هو كشف مثل هذه الامور التي لا اصل لها في الانجيل، وده في مطلع القرن ال 16 1516-17 كده. فهنا بدأت الدعوة تنتشر، فتشكل مذهب جديد قيل عنه البروتستانت، ده الخصوم بقى، يعني الناس الذين احتجوا. اما مارتن لوثر نفسه مذهبه الانجيل، يعني الاحتكام الى الانجيل وليس الى كلام الرسل او شيء من هذا القبيل. فهنا هو بعد دعوة لما انتشرت كده كتب مقالة عنوانها المسيح ولد يهوديا. ليه بقى؟ هنا ده جزء فيه سياسة حلوة قوي، لان اللي كان واقف ضد الدعوة دي الكاثوليك وايضا الارثوذكس، كاثوليك في الغرب، ارثوذكس في الشرق. فهنا لما يقول المسيح ولد يهوديا، يبقى انا هضم اليهود هنا معايا في المذهب الجديد، ونبقى عصبة واحدة ضد الكاثوليك وضد الارثوذكس كمبدأ موجود. فبدأت الدعوة تنتشر اكتر واكتر. ولهذا تلاحظ في اوروبا، الشمال الاوروبي اللي هو اعتنق البروتستانتية او الانجيلية دي، بدءا من المانيا حيث بدأ مارتن لوثر، فهتلاقي المانيا، هتلاقي انجلترا، السويد، النرويج، الجنوب الاوروبي كاثوليكي، اسبانيا، ايطاليا، فرنسا، واليونان والشرق ارثوذكس. جزء هنا القاعدة بتلعب دور لما تبقى متمكنة من صاحبها. هتلر عاد اليهود، هتلر في المانيا بس هو كان من الاقلية الكاثوليكية. هتلر كاثوليكي، وده جزء من الكراهية. فاحد اليهود هو كلامهم يعني بيتحالفوا مع اعداء المانيا وكلام من هذا النوع، سيطروا على المال، لكن الجزء الثاني ان هو كاثوليكي. فده بيفسر الوعد بتاع بلفور، او التصريح اللي بنوا عليه وعد بلفور، صدر منين؟ من انجلترا الانجيلية، حيث المسيح ولد يهوديا، لم يصدر من ايطاليا الكاثوليكية ولا الاسبان ولا الفرنساويين. يعني الى هذا الحد تندمج هذه الامور. مع الزمن، المصادفة التاريخية كانت في الزمن ده ان الارض الامريكية دي اكتشفت في نفس الوقت ده بتاع دعوة مارتن لوثر. فلما خرج البروتستانت وبدأوا يلاقوا اضطهاد من الكنيسة الكاثوليكية، هربوا وهجروا وراحوا الى الامريكتين، الى امريكا. فبقى اصبحت امريكا هنا ايه النسبه الغالبه بروتستانت، اقليه فيهم بقى كاثوليك زي عيله كينيدي مثلا كده، حاجات زي كده. أرثوذكس هاجروا ليها من الشرق بعد سنين طويله. في وسط هذا الخضم نشا تيار ديني سياسي جوه المدرسه الانجليزيه دي اللي هي المسيحيه اليهوديه. بتقولي بقى المدرسه ديت هذا المذهب في اعتقاد جامع بقى بين اليهود وبين المسيحيين، ان المسيح يعود ليحكم العالم 1000 عام، يعرفوها المسيحيين بالحكم الالفي، يحكم 1000 عام. طيب ده اعتقاد عند المسيحيين. طب اليهود ايه مصلحتهم هنا؟ هنا بقى الازدواج. ولكي يتحقق هذا هناك شرطان في الاول لازم يتموا الاول عشان المسيحي يعود مره للحكم مره اخرى. اول شرط تدمير بابل اللي هي العراق. ليه؟ لان مالكها نبوخذ نصر بابل هو الذي خرج من العراق وهاجم فلسطين وكان اليهود هناك، دمر جزء في الهيكل ده واخذ جزء منهم واثرهم في تل ابيب، وبالتل ابيب معناه تل الربيع او تل السنابل. عشان كده لما اليهود عملوا الدوله وعدنوا في 48 سموا العاصمه ايه؟ تل ابيب، عشان يذكروا الناس بايام السبي البابلي. وفي لوحه مشهوره التراث البابلي القديم ده، لوحه السبي البابلي مصوره في على الجدران، ولما حصل غزو من امريكا للعراق كان معاهم عدد من اليهود من اسرائيل، دخلوا المتحف
اللي حضرتك بتقوله ده معناه انه ما صنعه بول بريمر ورفاقه من 2003 الى الان والتدخل الخشن لقوات المارينز وما خطط لتدمير البنية التحتية للعراق هو تحقيق للضلع الاول من النبوءة.
هو ده. خد بالك مين بقى من رؤساء الجمهورية كان في الفرقة ديت؟ كان بوش الابن اللي تولى سنة 2001 يناير، بدأ حكمه بحادثة 11 سبتمبر واعلن الحرب الصليبية. لما قال لك
اذا معنى هذا انه لما قال كروسيد في خط ما كانش زلة لسان ولا فلسة لسان ولا شيء من هذا، قناعة عقدية وايديولوجية.
ما هو في الفرقة دي مع انه هو خد بالك هو معروف تاريخه بالامريكاني، هو بلاي بوي ولد تلفان يعني، رغم انه من اسرة غنية لكن ما كملش تعليمه الجامعي، يشرب وبتاع وبعض الاطباء كانوا بيقول لك ان داء الخمر تمكن منه لدرجة انه بيأثر على تفكيره. ولهذا تذكر الناس بقى ساعة ملك حرب صليبية نبهوه، خافوا بقى البيت الأبيض والهيئة الأمن القومي
تودينا
في داهية، فراح يغير إيه الكلام، قال لا أنا ما أقصدش حرب صليبية، إحنا مش ضد الإسلام كدين، إحنا ضد المسلمين الذين يعتدون علينا، يعني شغلانة إيه يعني توليفة تانية موجودة.
فهنا معنى كده إنه ما يحدث الآن من اقتحامات كثيرون يرون انها اقتحامات ممنهجه، يعني لانه دايما كانوا يقولوا لنا اصل لما مايكل روهان احرق المسجد الاقصى والنار اتت على منبر صلاح الدين واتت على سوره المسجد تقريبا، قالوا ده مجرد واحد يعني حاله عصبيه او حاله هستيريه. في كل مره يحدث اعتداء توصف المساله بانها حاله فرديه، لكن الذين لاحظوا الاعتداءات هذا الاسبوع واضح انها مساله ممنهجه، قوات خاصه ومستوطنون يتحركون في توقيتات معينه. يبقى معنى كده ان في ضوء كلام حضرتك هذه مباشره للضلع الثاني من النبوءه
على طول على طول. حتى لما ضرب العراق، هو ما بدات الثلاثيه دي بدات بالهجوم على العراق في ابريل 2003. بعض التصريحات اللي كانت بتيجي على في الصحف، مسؤولين كتير من اوروبا، ممكن رئيس حكومه، رئيس يكلم بوش، ده ايه اللي انت عملته ليه يعني هاجمت العراق؟ فقال لهم مش انا، المسيح جاني في المنام، يعني مصدق نفسه وبيتكلم ايه، لانه معتقد هذا الاعتقاد ان عشان المسيح يجي ندمر بابل ورا منها نشتغل في الحفر بقى تحت المسجد عشان
ده توضيح ضروري جدا في مستهل الحلقه. بنشكر حضرتك عليه وانعطف بقيط الحوار الى الدكتور فريد خان الإعلام العربي والمتخصص في الشأن العربي، فسأل كثيرون يعني لماذا التصعيد الآن، يعني وكثيرون يعني يبدو أنهم يصطنعون أنهم فوجئوا بما يدور. يعني واضح أنه الكيان الصهيوني من البداية كان حريصا على عزل أحياء عربية بالكامل زي حي الشيخ الجراح. لما تنظر إلى القدس حتى من ناحية المكونات والمرافق ما فيش فيها مكتبة، ما فيش فيها مسرح، وواضح أنه في كاميرات مزروعة في كل مكان في القدس بالكامل. الكلام ده من سنوات، عمليات الحفائر من 67 جارية على قدم وساق، وكل سنة صراخ من أنه المصلى المرواني سينهار، المصلى المرواني سينهار. حتى لما جاء الفلسطينيون لترميم جزئي للمسألة صدر قرار من المحكمة الإسرائيلية بإيقاف عمليات الترميم وأنها نوع من الإنشاء الجديد غير المقبول، وصدروا الشاحنات التي تحمل مواد البناء. يعني هذه المقدمات ألا تعني أنه كان في الذاكرة والوعي أن تصل الاعتداءات إلى هذه المحطة التي وصلنا إليها الآن؟ لكن أنا أسألك هنا بحس التحليل السياسي، لماذا الآن؟
في حقيقة الأمر يعني التصعيد الأخير للانتهاكات التي تقوم بها الكيان الصهيوني الكيان المحتل لدولة فلسطين، أعتقد أنه بدأ بتمهيد، كان بتكثيف زيارات الزوار أو اليهود لزيارة المسجد الأقصى من أجل أداء بعض الشعائر كما يدعونها، وبالتالي كان هذا مبرمج أنه سيكون هناك اشتباكات مع المقدسيين ومع المرابطين في المسجد الأقصى، وهذا سيعطيهم ذريعة من أجل التدخل والعربدة عسكريا وعملية القمع والاغتيالات التي يقومون بها الآن من أجل الوصول إلى غاية رئيسية وهي تفرير القدس من المقدسيين، من الفلسطينيين الحقيقيين ومن المرابطين، بحجة الحفاظ على أمن القدس أو الحفاظ على اليهود الذين يريدون الأداء الشعائر الدينية. لذلك هذا كله يندرج تحت إطار تهويد القدس. الغاية الرئيسية لحكومة نتنياهو الآن، الحكومة اليمينية، هي تهويد القدس، لأن تغيير هوية القدس في حد ذاته هو انتصار لهذه الحكومة، وهو بناء الدولة اليهودية التي يزعمون تحقيقها في خلال 20 سنة القادمة. كل هذه المعطيات تدل على أنهم يريدون الضغط على المقدسيين وعلى المرابطين حتى يكون هناك اشتباكات ستؤول عليهم بعقوبات، بفرض عقوبات في هذا
يعني
الأسبوع.
دكتور فريد، وأعتقد أنه بعض المشاهدين قد يطرح هذا السؤال، هل الهدف من هذه الاقتحامات مجرد الضغط
ليس
ولا بقى. فعلا تل أبيب، وخلينا نكون صرحاء ولا ندفن رؤوسنا في الرمال، ماضية قدما في تدمير المسجد الأقصى، وأننا نرى بالون اختبار لوجود الأفعال.
هي حقيقة كما تفضلت أن إسرائيل هي ماضية في كل أهدافها، كل إنجازاتها تتحقق على أرض الواقع في ظل الغياب، سواء كان الصوت الفلسطيني في جميع مناطق الدولة الفلسطينية. الكل يدرك ويعلم أن قبل 86 عاما وبالتحديد في سنة 1929 حدثت نفس الحادثة، وكان هناك اقتراب لليهود من القدس ومن أجل أداء الصلاة في حائط البراق أو حائط المبكى كما يدعون، وحينها كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. لكن انفجر الثورة قام بها الفلسطينيون في كل بقاع وفي كل شبر فلسطيني ضد هذا الانتهاك الصارخ على المسجد الأقصى. الآن في ظل وجود حكومة ورئيس دولة واعتراف أممي وهيئات وجهات أمنية، لا نجد هذه الوقفة وهذه الثورة وهذه الانتفاضة من أجل حماية المسجد الأقصى، ما عدا من المقدسيين، من المرابطين في المسجد، من بعض الفلسطينيين الشرفاء. لذلك إسرائيل تدرك جيدا أن سواء الأمة العربية والأمة الإسلامية استهانت بمقدساتها، لذلك هي أهانت الدول العربية وأهانت حتى المواقف العربية واستهانت بها، وبالتالي فهي ماضية في تحقيق كل أهدافها، أولا بدءا بتهجير وقمع كل من يسكن القدس أو المرابطين واعتقالهم واغتيالهم، ثم تفريغهم، وبالتالي تغيير هوية القدس، وهذا يخدم صالح إنشاء الدولة اليهودية الذين يطمحون إليها. كل هذه الإجراءات لابد أن تكون مجسدة بقوانين. في خلال الأسبوع هذا رئيسة كتلة الداخلية في الكنيسة وضعت مشروع قانون ينص على حرية اليهود في أداء صلواتهم في المسجد الأقصى كما هو معمول به في الحرم الإبراهيمي. انظر إلى الجرأة التي وصل إليها الكيان الإسرائيلي الكيان الصهيوني في عملية سن حتى القوانين وإجبار المقدسيين على قبول هذا الأمر، وإلا فإنهم سيكونون خارج على القانون المبرم أو القانون الذي تم الاتفاق عليه. كل هذه الإجراءات هم يحتمون ببعض القرارات والقوانين التي يصدرونها بعيدا عن المجتمع الدولي، بعيدا عن الأعراف الدولية وعلى القانون الدولي، لا يحترمون أي من هذه القوانين الدولية، ولذلك أنا أسميها عربدة سياسية على فلسطين في ظل عدم وجود
يعني قبل أي أن أعود بدفة الحوار لأستاذنا الدكتور عاصم لاستيضاح بعض النقاط التاريخية والخلفيات التاريخية في المسألة. يعني أنا أقول أنه يعني أجد حرجا في أن نغلو أو نقسو على يعني أن ننحي باللائمة على الفلسطينيين أنهم لا يتحركون، هم يحاولون بقدر الأدوات البدائية المتاحة لهم ويحاولون حتى بأظافرهم وصدورهم، وإحنا مبارح نقلنا صور لشباب يصطفون بصدورهم وحالوا بالفعل بين القوات وقطعان المستوطنين وبين الاقتحام. لكن أنا يعني أود بالفعل أني أفتح الدائرة. طيب أنا هرجع لحضرتك بس إحنا معنا اتصال مهم جدا، معنا اتصال من أم طارق الهشلمون التي تعرضت هي بنت عم هديل، وإحنا خصصنا حلقة الأمس عن المناضلة هديل التي دفعت حياتها ثمنا للدفاع عن المسجد الأقصى، هديل الهشلمون. معنا اليوم أم طارق الهشلمون بنت عم هديل. أم طارق السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله وبياكم، ونرحب بك طبعا في أول مداخلة مع فضائية مصرية. هديل دائما في القلوب وفي حبات العيون، لكن نود أن نستوضح من حضرتك ما الذي حدث على وجه التحديد بالأمس.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. تحية من القدس والأقصى إلى أهلنا في مصر الشقيق. طبعا هديل هشلمون كانت بنت عمي وبنت العائلة، ولكن أصبحت بنت الوطن. كانت هديل يوم العيد اليوم عند حاجز عسكري طلب منها الجندي أنها تقيم النقابة عن الوجهة تكشف عن وجهها، ورفضت لذلك فقام اطلاق النار عليها فأصبحت هذه الشهيدة في النقاب.
نعم
نعم
نعم. طيب يعني حضرتك يا ريت تنقلي لنا الأجواء، يعني ما الأجواء المقدسية بالأمس والأجواء المقدسية اليوم، ردود الأفعال الفلسطينية بإزاء الاقتحامات الأخيرة، لأنه يعني أحيانا الأخبار تنقل لنا مبتصرة أو مجتزأة، يعني حبذا لو وضعتينا في الصورة.
نعم، أنا بدي أحكي باللغة العامية اللي بحكي فيها. أنا مبعدة عن المسجد الأقصى، هذا البعد الثالث عن المسجد الأقصى، وحاليا مبعدة ضمن اللائحة القائمة السوداء اللي وضعتها السلطة على الأبواب. اليوم احنا عادة نتواجد صباحا على الأبواب المسجد الأقصى، فالسلطة تمنعنا ان الواقف على الأبواب، بتقوم بملاحقتنا من باب لباب وإقالة النساء وضرب الهون، و اليوم اعتقلوا ثلاث سيدات مقدسيات مرابطات عنا، وما زالت احرارنا موجودة عندهم لهذا الوقت، يعني لبكرة في عندهم محكمة الأخوات الثلاث.
نعم.
فالأوضاع عنا هجوم شرس على النساء المقدسيات في ظل الصمت العربي اللي احنا بنعاني منه في بيت المقدس، اللي احنا مشوش حالنا لوحدنا. يعني أنا بحكي لو أن المسجد الأقصى في تحكي بترول، كانت دول العربية تنازعت على المسجد الأقصى. تفضل.
طيب أم طارق، يعني بالنسبة لهديل أنا أريد أن أعود، لأنه هديل أصبحت أيقونة للمقاومة الفلسطينية الجديدة في ضمائر الشعوب العربية. كل مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك تناقلت صورة هديل، حتى احنا سمينا اليوم المفتوح بالامس يوم هديل. اريد ان اطرح سؤالا، يعني هل كان يعني هديل ذات 17 سنة يعني 17 سنة وتتصدى لوجه في وجه آلة مسلحة حتى الأسنان، هل كان من عادة هديل أن تذهب إلى المسجد الأقصى كثيرا، ولا في حافز معين خاطبتكم بخطاب معين قبل أن تتوجه، وما آخر حوار دار بينكما؟
نعم، هديل من منطقة الخليل ونحن من منطقة القدس. أي حدا من ضفة الغربية لا يستطيع دخول المسجد الأقصى، فهديل تسلى في حجر عسكري في مدينة الخليل وليس في منطقة القدس. ويعني إنها قبل كم يوم طلبت مني إني أصلي في المسجد الأقصى وأهديها كم ركعة لهديل، كانت حابة تصلي في المسجد الأقصى. طبعا في يوم جنازتها إحنا في القدس كان عندنا عيد لليهود، وكانت الطرق كلها مسكرة، ما قدرنا نروح نصلي أو نحضر يعني جنازة هذه اللي تموت في منطقة الخليل، تبعد عنا تقريبا أبو ممكن 335 كيلومتر. نعم
أم طارق، أنا يعني لا أريد أن أنكأ الجراح أو الأحزان، لأنه بالقطع هديل ذهبت إلى مكان أفضل من هذا المكان الذي نعيش فيه، وأدت ما عليها وصدرت لضمائرنا ولرجولتنا ضفيرة من الأزمات، لكن يعني أنا أريد أن أقول لحضرتك ما الرسالة التي تودين أن توجهيها في ذروة هذه الأحزان بعد يوم هديل أو موقعة هديل؟ ما الرسالة التي توجهينها للأوطان العربية، للقيادات العربية، للشعوب العربية؟
والله أنا رسالتي للشعوب العربية إنه هديل شهيدة النقاب، يعني هديل يعني أصبحت ابنة في الوطن، ف يعني الدول العربية عار عليهم، يعني أنتوا بتحكوا أنه يوم اسمه يوم هديل، ما سمعت في أي دولة عربية تانية عنه يوم باسم يوم هديل شهيدة النقاب. شكر لكم كثير إني عملتوا يوم لهديل ووقفت يعني بجانب حتى أهلها، رح أنقل الصورة لأهلها في مفعلته في مصر الشفيق.
طب أخيرا أم طارق، حتى يعني لا أجشم حضرتك العناء، طمئنين أولا على الروح المعنوية لأخواتك وإخوانك وهم يرابطون الآن عند الأقصى ويتعرضون لاقتحامات واعتداءات يومية متكررة، هل الروح المعنوية ما زالت جذوتها متقدة، ولا حدث شيء من الإحباط أو التراجع أو الانحسار؟
لا والله إنه ما صار لنا تراجع، بالعكس إحنا مستمد القوة من الله سبحانه وتعالى، وإحنا مندافع عن المسجد الأقصى وهو مندافع على عقيدتنا وعلى آية من كتاب الله، فكيف بدنا نرجع وإحنا ماشيين في طريق يعني ربنا معنا فيها، ونحكي من خلال قناتكم حسبي الله ونعم الوكيل على كل من تخاذ على المسجد الأقصى، على كل من تخاذ عليه، والله المسجد الأقصى يبكي والنساء حوله تبكي والرجال يبكي، والله لا نستطيع سوى أن نقول الله أكبر، ولذلك نمنع ونرجل ونعتقل من أجل كلمة الله أكبر، الله أكبر على كل ظالم، الله أكبر على كل ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل.
كل الشكر والتقدير لأم طارق الهشلمون التي حلت علينا ضيفة بمداخلة من قلب فلسطين العزيزة على القلوب، أم طارق الهشلمون بنت عم الشهيدة هديل الهشلمون التي تعرضنا لقصتها والتي أصبحت أيقونة للنضال الفلسطيني الجديد في كل بيت عربي. شكرا جزيلا لك دكتور فريد. أولا هل لك تعليق على ما سمعت؟
أنا استوقفني كلامها في البداية حينما قالت أن بدأت العربة الصهيونية في الاعتقالات وعملية الاغتيال والمحاكمات الصورية، وهذا ما تحدثت عنه في البداية، أن إسرائيل بدأت تفكر في عملية تفريغ من خلال هذه المحاكمات الصورية وهذا الاحتكاك والتشابك ما بينهم وما بين اليهود الذين يحاولون تقديمهم كقربان لسياسات بائسة لدولة الكيان الصهيوني. كل هذه الأنسجة السياسية هي تصب في منحة واحد: تحويل هوية القدس، تهويد مدينة القدس. كل الأمور مباحة بالنسبة للكيان الصهيوني. لذلك لابد من وقفة قوية من الفلسطينيين في كل شبر فلسطيني ومن كل دولة عربية حتى يتم ردع الكيان الصهيوني من الاستمرار في هذه السياسة وسياسة تهويد القدس.
تمام. أستاذنا دكتور عاصم، قبل ما نتطرق لحواش التاريخ مرة أخرى، هل لك تعليق على ما سمعت؟
التعليق هو ده بيؤكد ثبات المخطط الإسرائيلي، لأنه باختصار إذا حلت مشكلة القدس تحل مشكلة فلسطين. من ناحية إيه؟ من البداية القدس كانت بتشكل مشكلة لأنها مرتبطة بالأديان الثلاثة، ولهذا في الاتفاقية بتاعة ساكس بيكون مشهورة بتاعة سنة 16، وقبل ما الإنجليز يطلعوا الجواب بتاع بلفور بتاع الوعد المشهور، أربع أطراف كانوا مشاركين فيها: إنجلترا وفرنسا وروسيا، وقتها روسيا قيصرية، وإيطاليا. إيه كان مطلب روسيا؟ إن القدس تبقى إدارة دولية لا تترك لمذهب واحد، إدارة دولية من الثلاث إيه؟ أديان، وباعتبارها هي راعية الأرثوذكس في الشرق، الكنيسة الشرقية تبقى تبع إيه؟ روسيا.
روسيا ممثلة ستقبل بهذه التسويات.
ما هو ده الكلام، ده كان سنة
16. هم أعلنوا القدس عاصمة سنة 80، وسنة 93 أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل بأحقية منظمة أمناء الهيكل في أن تشرف على القدس.
ما
هي مانعة بهذه التسويات والخصومات؟
لا إطلاقا. ما هو ليه بقى؟ احنا هنرجع لحاجة تاني قريبة، سنة 51، خد بالك 1951، مناحم بيجن نشر مذكراته قال فيها ايه؟ الكلام كتير قال من ضمنه، يعني بيقولوا علينا احنا ارهابيين، لان هو كان عضو في الارجنز فاي اليومي، المنظمة الارهابية المشهورة. قال احنا مش ارهابيين، احنا طلاب حركة وطنية، ده بنحرر ايه بلدنا من الاستعمار البريطاني، الانتداب البريطاني يعني. وبعدين قال بقى جملة خطيرة جدا، قال لك: لا يمكن ان يحدث بيننا وبين العرب سلام،
قولا واحد
كده، حتى لو عقدنا اتفاقية سلام. لماذا؟ هو بيطرح السؤال وبيجاوب عليه: لأن هذه أرض إسرائيل والعرب غزاة لها. الكلام ده نشره سنة 51، وهذا الكتاب ترجم سنة 78 عندنا في مصر قبل مباحثات كامب ديفيد، وكان قصد المترجم الكتاب ده يبقى مع الرئيس السادات عشان يشوف بيفاوض مين على ايه، ولا كأنك قريت ولا اجتهدت. وده اللي موجود لحد النهار، العرب غزاة.
رغم معرفتنا بهذا ابتلعنا طعم مدريد وطعم أسلو، ثم خارطة الطريق الفلسطينية اللي تحفظ حتى عليها شارون، حط لها 14 تحفظ، ثم بدأ عهد الاقتحامات خصوصا في 2000 لما شارون دخل. طيب يعني أنا في
وامريكا في الحته دي، وامريكا في نفس السنه بتاعت 51 دي مع في معاهده خاصه بينها وبين اسرائيل سنه 51 برضه، اللي هي مسؤوليه امريكا في حمايه امن اسرائيل سنه 51. عشان كده باستمرار اول ما يحصل عدوان اسرائيلي على الفلسطينيين امريكا تصرح تقول لك ايه: من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها. لكن لو حصل عدوان على اسرائيل، لكن لما تعتدي اسرائيل على الفلسطينيين ما يتقالش من حق الفلسطينيين الدفاع عن نفسهم.
استاذنا، في قضيه مباشره بتثار داخل حلقات البحث احيانا وفي الشارع احيانا حتى في المقاهي في مسامرات الاسر، بعض الاسر للاسف الشديد بسبب ضعف الوعي التاريخي وبسبب ضعف الخطاب الاعلامي او تقازمه في طرح القضيه، بات شريحة من الرأي العام المصري والعربي تعتقد أن لليهود حقا في هذا المكان. وأنا يمكن قلت لحضرتك قبل التسجيل أنه ناقشت أستاذا عربيا معروفا متفرغا متخصصا، يعني مش ليس حاطب ليل، ده عارف بيقول إيه، وقال لي أن لليهود حقا أصيلا في هذه المناطق، ناس قعدوا 3 قرون ونصف فلماذا ننكر عليهم حقهم في البحث في حفائرهم عن الهيكل أو عن غير الهيكل؟ هذه أرضهم. فهنا أنا عاوز حضرتك تجيب بشكل مباشر ومبسط للمواطن المصري والعربي. احنا اللي نعرف واللي تربينا عليه أن أول من وطئت أقدامهم هذه الأرض هم اليابوسيون، وأن اليابوسيون جاءوا من الجزيرة العربية، قبيلة عربية وبطن عربي، حتى قيل أن العبرية كان مجرد لهجة من لهجات الكنعانية التي ترتد أصلا إلى بطن عربي. جه بعد كده بقى ترسخت العبرانية بعد دخول يوشع بن نون. فنعرفك تجيب عن هذه النقطة، لأن النقطة دي أساسية. إذا بعض الأدمغة العربية اعتقدت أن لليهود حقا تاريخيا، يبقى كل اللي بنعمله لاستعادة الوعي والذاكرة والتاريخ سيكون حرصا في الماء.
الحق التاريخي ده أكذوبة لا يمكن أن يعني تقوم عليها أي سياسة، أو لا ترتكز على جدر حقيقي في الثبات. لو أخذنا الحق التاريخي ده، يبقى أنا أقولي من حق مصر تأخذ سوريا، لأنه الفراعنة القدامى كانوا وصلوا حتى أعالي الفرات، وأن محمد علي أخذ بلاد الشام، وهكذا، وأن العرب بني أمية اللي بدأوا من دمشق ناخد تاني إسبانيا الأندلس، احنا قعدنا فيها 7 قرون مش 7 سنين، 7 قرون، يبقى نرجع تاني ناخد
ايه سقوط غرناطة،
وهكذا بقى. تفضل ايه مسألة الحق التاريخي ديت يتقال فيها. الجزء الثاني لما حضرتك قلت ان المنطقة دي عربية عربية او سامية، بس السامية هنا ايه، عشان في خطأ هنا كتير في التصور ده. السامية هي عائلة لغة مش عرق، هم
عائلة لغة وليست عرق.
وليست عرق، هم اليهود نجحوا في ان يختزلوها في انها عرق بتاعهم. السامية عائلة لغة، يعني ايه؟ زي اللاتينية في اوروبا، اللاتينية لغة حولها لهجات، الطلاينة بينطق الحرف بشكل، والفرنسويين كذا والجيرمان كذا الى اخره، لكن دي لغة حديث وليست لغة ايه كتاب. لما تحولت اللهجات دي الى لغة كتابة، اصبحت اللاتينية لغة قديمة كلاسيكية اللي عاوز يدرس ايه الادبيات القديمة. السامية ايضا زيها شجرة لغة حولها لهجات. ايه بقى،
انا في حتة عاوز استوضحها هنا، واعتقد برضو التلميذ العربي والباحث العربي عاوز يستوضحها. اذا قلنا ان للمسلمين اماكن معروفة زي المسجد الاقصى ومسجد قبة الصخرة، وانه حتى المسيحيون لهم اماكن معروفة زي جبل الزيتون الذي القى المسيح الوعظ
وبيت لحمه،
ايه اللي لليهود الا حائط المبكى في هذه المساحة وقبر ابشاليم وقبرين كمان؟ يعني هل لهم اماكن اخرى؟
أبداً.
هل فعلا هيكل سليمان موجود في هذه البقعة؟
هو ده هذا الزعم، هو ده، ما هو لازم يربي يأسس لنفسه مشروعية فيقول كده. اللي خلى بيجي يقول لك هذه ارض اسرائيل والعرب غزالة، ما هم نفس اليهود، ما هم من نفس العائلة السامية دي، ما العبرانية جت منين؟ اللي هم عبروا نهر الفرات، فلما عبر نهر اصبح العبراني، ما هياش دينية ولا عرقية الناس اللي عبروا دولت الموجودين. ولما اسس المدينة دي اور شالم، مدينة السلام، لان هم مهاجرين اعتقد ان ده ممكن يعيش في سلام هنا بقى. المسائل موافقة اللغة هنا يساعدك برضو على معرفة الأصول التاريخية.
يعني هنا عشان أرتب الموضوع تاريخيا، بختنصر دخل في هذه المساحة في فترة السبي البابلي وأنهى فكرة يهوذا والسامر، ثم جاء الرومان وأنهوا فكرة أورشليم بالمرة ووضعوا مدينة إلياء.
بالضبط.
هذا تاريخيا كلام موثق
طبعا
وأثبت في الكتب.
طبعا ما فيش كلام، يعني ما دي مسائل إيه منتهية. طيب. هتلاقي بقى المشترك ايه، اللهجة زي ما قلنا السامية عيلة لغة، في بقى لهجة مشتركة لان المنطقة دي مفتوحة على بعض ونقلوا عن بعض كلمات. خد نموذج بسيط، فالعربية بنقول ايه، بنقول فلان بن فلان، في العبرية بنقول ايه، بن يمين، بن جوريو بن عزرا ده القلم كلمة سوريانية في الأصل لكن دخلت اللغة العربية نون والقلم وما يسطرون. عندك فيه حاجات كتيرة جدا.
إذا نحن
حتى جهنم عجب جهنم
على مسؤولية أستاذ الدكتور عاصم الدسوقي المؤرخ وأستاذ التاريخ وصاحب مدرسة تاريخية معروفة نقطع بأن هذه البقعة عربية إسلامية لحما ودما بأصولها ومنابتها ومناشئها الأولى.
طبعا
جميل. سأنعطف بدفة الحوار للدكتور فريد خان. دكتور فريد يعني طيب حتى إذا سلمنا واقتنعنا إن هذه المساحة عربية وإسلامية وأن لنا حقوقا فيها هل نجحنا في توصيل هذا الخطاب إلى الخارج؟ يعني أنا عندي إحصائية بتقول إن إحنا أنفقنا على منع عمليات التهويد حوالي 30 مليون دولار فيما أنفقت تل أبيب على عمليات تهويد القدس ما يقرب في أضعف التقديرات مليار ونصف مليار دولار. في مكتبة الكونجرس في 800 كتاب بس مكتوب عليهم القدس في مقابل 10,000 كتاب مكتوب عليهم جيروزاليم. الناس ما بيخفوش لما تقلب معاريف ولا هأرتس ولا يديعوت أحرونوت يقطعون ويؤكدون علنا بلا خجل ولا حياء انه 2020 التهويد الكامل للقدس. طيب اين تمضي بنا القاطرة؟
للأسف الشديد وأقولها بغصة بأن الدول العربية والأمة الإسلامية في حد ذاتها غائبة ومغيبة من ناحية الدولة الفلسطينية. حقوق الدولة الفلسطينية، حقوق مسجد الأقصى الذي هو وقف لكل المسلمين، ولنا حق، أي دولة عربية وإسلامية لها حق في المسجد الأقصى ومن حقها أن تدافع على المسجد الأقصى. ماذا قدمت الدول العربية والدول الإسلامية لغاية الآن ما عدا الاجتماعات الرنانة وبعض اللقاءات أو القرارات الهزيلة والخجولة التي أثبتت ضعفهم وابنهم وتواطؤهم في كثير من الأحيان. هذه المعضلة أن الدعم
ذكر ردود الأفعال. يا دكتور فريد أنا عاوز حضرتك تعقب على ردود الأفعال العربية لأنه بصراحة المسألة يعني تعدت مرحلة أنها تبقى مخجلة. يعني إحنا بنتحرك في مساحة أكثر من مخجلة. إحنا من يومين ثلاثة أخيرا ظهر الدكتور نبيل العربي ولما قيل لو ليه ما نعملش اجتماع طارئ قال طب ما وزراء الخارجية سيجتمعون بشكل طبيعي في الأمم المتحدة. عمل لهم اجتماع طارئ ليه؟
نعم.
لما ضغطوا عليه أكثر في الكلام قال طب ما أنتوا عندكم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة إنما إحنا في الجامعة العربية كم دولة؟ طب يعني هل هذا كلام مسؤول يرتقي إلى مستوى المحنة التي نعيشها؟
هذا ما يدلل على أن القيادات السياسية للدول العربية أو القيادات صانعة القرار في الدول الإسلامية استهانت بالمقدسات سواء كانت المقدسات مثل المسجد الأقصى أو حتى موضوع الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن كذلك لم نكن لدينا وقفة إزاء هذه الإساءة، وقفة أو رد فعل قوية إزاء هذا المجتمع الغربي الذي استباح كل المقدسات الإسلامية. نحن من أعطينا الفرصة لهذا الكيان أن يستبد وأن ينتهك وأن يستمر في انتهاكاته لأنه أدرك جيدا أنه لن تكون هناك مواقف عربية أو وحدة عربية لتجبر إسرائيل لكي تقدم تنازلات. إذا نحن لم نقدم شيء للقضية الفلسطينية. والمعضلة الكبيرة أن القضية الفلسطينية تم تقزيمها على مراحل. في بداية الصراع كان الصراع إسلامي مع دولة الكيان الصهيوني، ثم تحول الصراع عربيا مع الكيان الصهيوني، ثم تحول إلى دول الإقليم أو الدول الجوارية لفلسطين، ثم تحول إلى مرحلة رابعة إلى صراع غزة مع الكيان الصهيوني، والآن أصبحت القدس مع الكيان الصهيوني. انظر تسلسل تقزيم القضية الإسلامية أو القضية الأم التي أنشئت على غرارها جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية أنشئت من أجل حماية فلسطين والدفاع على الأقصى والدفاع على القضية الفلسطينية، لكن الكل انزلق إلى ملعب إسرائيل وهو المفاوضات. المفاوضات التي رأت إسرائيل أن تكون بدون أهداف ودون نتائج ودون نهاية. هذا الزمن الطويل الذي استغرق في اللعب في
المفاوضات. هنا يا دكتور فريد احنا كان لنا تصور من البداية لهذه المفاوضات. يعني انا فاكر انه في مؤرخ ومحلل قال انه اسحاق رابين بيقول طرحت على المفاوضين الفلسطينيين على الطاولة 50 سؤالا وجاءت الاجابات كلها ايجابية وانتظرت ان تطرح علي اسئلة حتى في حدود سؤال واحد فلم يطرح شيء. هل احنا لما دخلنا ماكينة المفاوضات كان في ذهننا اصلا تصور للأبعاد والخطوات المقبلة؟
للأسف الشديد لم تكن هناك ولا استراتيجية ولا خطة حتى في المفاوضات. المفاوضات يدخلها الأقوياء حتى يرسموا بنودها ويفرضوا شروطها. الآن بالنسبة إلى فلسطين لا تملك القوة الإلزامية لإجبار إسرائيل على تقديم التنازلات. المجتمع الدولي يساند إسرائيل، المجتمع الغربي كذلك يساند إسرائيل في انتهاكاته، ولا يريد حتى الاعتراف بالحق البسيط، الحق الحياة للمواطن الفلسطيني. حتى من جانب المجتمع الغربي والكل يعلم بما فيهم الزعماء العرب، بما فيهم القيادات وصانعي القرار في الدول الإسلامية، يعلمون جيدا أنه لا يستوي في القانون الدولي أن تكون دولة عضوة في هيئة الأمم كعضو مراقب في هيئة الأمم أن تكون محتلة من دولة أخرى. لذلك هذا لا يستقيم في القانون الدولي، ولكنهم لا يغوصون أو لا يخوضون في جانب القانون الدولي بقدر ما يخوضون في موضوع التفاوضات وعملية السلام والجري واللهث وراء هذه المصطلحات التي تريد إسرائيل الحفاظ عليها كما تحافظ على السلام الاقتصادي المزعوم والتنسيق الأمني المشؤوم الموجود الآن كذلك في فلسطين. هي تحافظ على هذا الانقسام والتشرذم داخل الأطراف الفلسطينية حتى لا يكون هناك تداعيات أخرى أو وحدة عربية أو إسلامية. نحن من صنعنا بأيدينا هذه الكارثة، نحن من استهانا بمقدساته، فهن في أعين أعدائنا.
جميل. أستاذنا دكتور عاصم دسوقي، كنت بالأمس في مداخلة هاتفية مع السفير بركات الفرة السفير الفلسطيني السابق، وقال لي وكل المشاهدين سمعوا هذه المداخلة بالأمس، قال لي يمكن لإسرائيل أن تتراجع. أنا بطرح سؤال في حدود الخمس دقائق المتبقية من هذه الفقرة، بحسك التاريخي بقراءتك للذهنية الصهيونية للعقلية الإسرائيلية في التخطيط والاستراتيجيات وتكييف القرار، هل يمكن لإسرائيل أن تتراجع؟
لا يمكن بحال من الأحوال. مسلسل الضعف والانهيار مستمر ابتداء من 78 في مباحثات كامب ديفيد اللي طلعت منها مبادئ عامة للسلام أصبحت جزء من اتفاقية السلام في 79 بتاعت مرس. الملاحة دي بتقول ايه بقى عشان نعرف، لأن احنا الناس بنقرأ الكلام وبنغفل عما ما يحتويه. بتقول ايه؟ ان يتوصل الطرفان مصر واسرائيل بيتباحثوا دول الى صيغة لتطبيق الحكم الذاتي في الضفة وغزة. ما يقولوش كلمة فلسطين، في الضفة وغزة، تمهيدا لتطبيق الحكم الذاتي التام، مش تمهيدا لإقامة دولة فلسطين. انت ماضي على كده، وده جزء من 79. تعالى في 79 26 مارس 79 مادة معاهدة من 9 مواد لا توجد فيهم مادة لصالح مصر أو لصالح القضية العربية.
لا توجد مادة لصالح مصر،
لا توجد. الانسحاب بتاع القوات الإسرائيلية لكن ليس لك السيادة على المنطقة جيم، منزوعة السلاح وإلى آخره. المطارات اللي أنشأتها إسرائيل في المنطقة دي لا تستخدم حربيا، تستخدم تجاريا لجميع الدول بما فيها إسرائيل، منصوص عليه ومكتوب. بعدها عشان تخرج مصر من القضية يقولك لا يجوز لأحد الطرفين أن يمارس نشاطا يشجع نشاطا يعادي الطرف الآخر. يعني أنت ما صحش تساعد حماس مثلا لأن حماس ضد إسرائيل، يبقى أنت خرجت هنا عن إيه؟ عن المعاهدة. خد بالك كمان مادة خطيرة، المادة السادسة، يقول لك ايه؟ اذا تعارضت المعاهدة دي النصوص دي مع التزامات احد الطرفين تجاه اطراف اخرى اللي يمشي المعاهدة. ليه بقى هو بيعمل كده ليه؟ وبعدين لانه عارف ان مصر جزء في الجامعة العربية في قد الدفاع العربي المشترك. افرض دلوقتي اسرائيل عاوزة تضرب لبنان، ايه اللي يمنع مصر من انها تدافع عن لبنان؟ يوم يكتفوا بالنص ده. اذا تعرضت يبقى اللي يمشي النص ده، يعني مالكش دعوه. وعمليا حصل، مش هم غزوا لبنان في 82 سبتمبر مصر اتحركت ولا حاجه، كلمتش. وبعدها بقى المسلسل استكمل مع مين بقى؟ مع الفلسطينيين نفسهم لما تورطوا في مدريد، راحوا في اوسلو وقفوا على صيغة الحكم الذاتي. دي مش دولة، ده حكم ذاتي، لأن دي زي محافظة. يعني ده الرئيس عباس وقتها
هو مش تاريخيا حصل انه المجلس الوطني الفلسطيني اظن ده سنة 88 لما اجتمع في الجزائر واعلن الدولة الفلسطينية و...
طب ده يعني اعلان كده،
هل كان هذا يعني نوع من الاستهلاك المحلي؟
استهلاك ده حكم ذاتي. انت عارف ازاي؟ انت فاكر القضية لما اعلنوا الكلام ده كله راح الطيار المصري اللي راح ونزل في غزة رحلة طيران بقى عادي، فراكن في المطار لقى عساكر اسرائيليين داخلين الطيارة بيفتشوا، احتاجوا كذا وكذا. انت ازاي تقعد على ارض اسرائيل؟ يعني اصبح ده محافظ زي كده، هو مثلا محافظ الغربية، محافظ اسيوط، لا يملك الارض.
جميل، احنا للأسف نفد الوقت، لكن في حدود يعني الثانية المتبقية جملة حضرتك تقولها لروح الشهيدة هديل، ماذا تقول لها؟
يعني لها الجنة ولها الخلود، لكن ينبغي للعرب أن يعني يفكروا ويعملوا جيدا للثأر لروحها ولروح الشهداء جميعا.
دكتور فريد، ماذا تقول لروح الشهيدة هديل وهي تحلق في هذا الاستوديو؟
نحتسبها شهيدة إن شاء الله عند الله تعالى، وأعتقد أن لابد لأن تكون هناك وقفة مع هذا المشهد الجلل التي استطاعت أن تقدمه كدرس لصناع القرار الذين يشخصون الحالة ولا يستطيعون اتخاذ قرار يخدم القضية الفلسطينية، فعيب وعار أن يستمر هذا الأمر إلى أكثر من هذا التوقيت.
يعني في ذيل هذه الفقرة المؤلمة لكن الكاشفة والمنورة للمساحات القادمة، أتوجه بشكر خالص للمؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي، شكرا جزيلا لك، وأتوجه بشكر خالص للمحلل الرصين المتخصص في الشأن العربي الدكتور فريد خان، شكرا جزيلا لك. وما عسانا أن نقول في ذيل الحلقة إلا أن نجدد ونذكر بعد هذا النقاش التاريخي السياسي اللوجستي الرصين، نذكر صانع القرار العربي ونذكر الشعوب العربية بأن إسرائيل ماضية في تدمير المسجد الأقصى، وأنها لا تصنع هذا إزجاء للوقت أو تهدد، لكنها بالفعل ترغب في تدمير المسجد الأقصى على أساس تلمودي وعلى أساس توراتي. ونبقى السؤال في ذيل الحلقة، فتحها عمر وحررها صلاح الدين، فمن لها الآن؟ هذا هو السؤال. حملتنا للدفاع عن الأقصى والتذكير به تاريخا وميراثا وحاضرا مستمرة معكم في الأيام القادمة إن شاء الله. ريثما نلتقي، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.